إذاعة قطر بودكاست. عمالقة
الأعمال تجسد قاعدة الطموح والمثابرة من أجل بلوغ الأهداف.
لم تكن سوى فكرة دعبت مخيلة شاب فقير عن الفشل حتى صارت واقعاً وإنجازاً عالمياً يحتذى به.
إنها شركة علي بابا الصينية، بوابة العالم المفتوحة على كنوز الصين الهائلة، وهو ما جعلها من عمالقة الأعمال.
فكيف تحول الحلم إلى حقيقة نقلت صاحبها من شخص معدم إلى أحد أغنى الشخصيات عبر العالم؟
تابعونا في رحلة استكشاف مسار هذا العملاق الصيني المعبر عن إحدى قصص النجاح الأكثر تحفيزاً.
أنت تستمع إلى إذاعة قطر بودكاست.
ربما لم يتصور ذلك الشاب الفقير المنحدر من مقاطعة تشيجيانغ الصينية أن عزمه وإصراره سيجعلان منه أحد أغنى الشخصيات عبر العالم. لم تكن محطات الفشل لتنال من طموحه، فقد ترشح لأكثر من 30 وظيفة،
وكان الرفض هو الجواب الوحيد الذي يتلقاه، كما لم يكن شخصاً متميزاً في الدراسة إذ فشل مرتين في تجاوز امتحان القبول لدخول الجامعة، وطالما اعتقد أن الجامعة التي التحق بها هي من أسوأ الجامعات بمدينته.
الإبداع، الحماس والجدية كلها عوامل حولت الفشل إلى نجاح مبهر وملهم، جعل جاك ما يتربع على عرش أغنى شخص من بين ملياري نسمة في الصين. إنه مؤسس شركة علي بابا الذي بات اليوم أغنى رجل في الصين، وفقاً لما أوردته مجلة فوربس مؤخراً، حيث بلغت صافي ثروته نحو 31.1 مليار دولار، فضلاً عن كونه في المرتبة 21 ضمن قائمة أثرياء العالم.
كما أدرج اسمه بين عمالقة التكنولوجيا في العالم مثل جيف بيزوس مدير ومؤسس شركة أمازون، وتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، ومارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك. شكلت مهنته بعد التخرج من الجامعة عاملاً محفزاً له نحو البحث والتطوير، إذ أصبح مدرساً للغة الإنجليزية براتب هزيل تراوح بين 12 و15 دولار شهرياً، وقد رفض طلبه بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرتين قبل أن يحالفه الحظ في المرة الثالثة، حيث سافر في عام 1995 ليعمل كمترجم في ولاية سياتل، الأمر الذي شكل منعطفاً حاسماً في حياته.
خلال هذه الزيارة تعلم جاك المزيد عن الإنترنت من أصدقائه، وصرح أنها كانت المرة الأولى التي تلمس فيها أنامله لوحة المفاتيح. بذكائه وحنكته فكر في الطريقة الأفضل لاستغلال البيانات والتي أصبحت أثمن كنز في العصر الرقمي. من هنا قام بإطلاق موقع يجمع فيه بيانات الشركات العاملة في الصين، وأطلق على الموقع اسم الصفحات الصينية.
لم تحقق الفكرة نجاحاً كبيراً كما توقع لها جاك، لكنه حافظ على ثقته بنفسه وإصراره الكبير على النجاح، فأدخل تعديلات على الفكرة لتصبح شركة للتجارة الإلكترونية. كان حلم جاك أن يؤسس شركته الخاصة للتجارة الإلكترونية بعد دراسته للمشروع واقتناعه بفرص النجاح. قام بدعوة 17 من أصدقائه إلى شقته في شهر فبراير من عام 1999، حيث تحدث معهم لمدة ساعتين عن رؤيته، وأقنعهم بأهمية الاستثمار معه في شركته المستقبلية التي أطلق على موقعها اسم علي بابا. وقد كللت جهوده بحصوله على موافقتهم بالانخراط في هذا المشروع الواعد، حيث جمعوا مبلغاً يقارب 60,000 دولار من أجل تأسيس الموقع والانطلاق في العمل.
شكل إطلاق الموقع انعطافة مهمة في حياة جاك ما، فمبدأ الخدمة التي وفرها كان مميزاً وجديداً على السوق الصينية، فقد جذب إليه انتباه الشركة الراغبة في تصريف منتجاتها، وكذا المستهلك الذي يريد أن يشتري إلكترونياً، بحيث يرى عروضاً متنوعة وأسعاراً مختلفة، وكل هذا في منصة واحدة. لم يكن اختيار جاك لاسم علي بابا اعتباطياً، بل رغب في اختيار اسم سهل للموقع يحمل دلالة كبرى ويمكن كتابته وتذكره بسهولة. فتسمية علي بابا تقترن في مخيلة الجميع بالعبارة افتح يا سمسم التي قرأنا عنها في قصة علي بابا والأربعين حرامي، وهو شعار موقع علي بابا الذي يفتح باب مغارة كنوز الصين الهائلة كماً ونوعاً، وهو ما وافق تطلعه في إنشاء شركة تعرض كل ما قد يخطر على بالنا.
في بداية الأمر اتخذ جاك مسكنه مقراً لعمل شركته الناشئة، ولم يقم بتغييره إلا بعد حصولها على تمويل مالي قدره 5 ملايين دولار من مجموعة جولدمان شاتس الاستثمارية الشهيرة في نهاية عام 1999، ثم تلاه التوسع التالي بعد حصولهم من عدة مستثمرين على تمويل بمبلغ 20 مليون دولار وذلك في عام 2000.
وقد كان هذا نتيجة صعود أسهم شركات الإنترنت في ذلك الوقت والفرص التي كانت تتولد كل يوم في العالم ورغبة المستثمرين في استغلال هذه الفرص. أما بخصوص نظام العمل فقد كان بمعدل 12 ساعة يومياً طيلة أيام الأسبوع، كل هذا كان يتم بعيداً تماماً عن وسائل الإعلام.
على عكس شركة أمازون الأمريكية، فمواقع علي بابا لا تتوفر على مخزون من المنتجات خاص بها، فكل ما يتم بيعه يأتي من مخازن الباعة المستقلين عن الشركة، أي أن نواة مجموعة علي بابا في الحقيقة هي البرمجيات والسوفتوير التي تعتبر محورية لتسهيل التعامل بين الباعة والمشترين.
هذا يعني أنه بالرغم من كون إيرادات أمازون تتجاوز إيرادات علي بابا، إلا أن هذه الأخيرة لها هامش ربح أكبر لأنها لا تحتاج إلى أي مصاريف إضافية متعلقة بالشحن والمخازن وغير ذلك. إحدى أبرز العلامات الفارقة في استراتيجية مجموعة علي بابا أيضاً هي علاقتها ببايتو، محرك البحث الأشهر في الصين، في حين أن معظم المتاجر الإلكترونية تحلم بظهور موقعها في محركات البحث، فإن علي بابا يمنع محرك البحث الصيني بايدو من الوصول إلى موقعي تاوباو وتيمول وإظهارهم في نتائج البحث.
الهدف من ذلك هو دفع المستخدمين إلى الدخول إلى المتاجر بشكل مباشر دون المرور عبر محرك البحث. بعد النتائج الطيبة التي أصبح يحققها الموقع، حدث ما يعرف اقتصادياً بانفجار فقاعة مواقع الإنترنت أو فقاعة دوت كوم بين عامي 2000 و2001، والتي تسببت بانهيار وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا على المستوى العالمي، وقد نالت شركة علي بابا نصيبها من التراجع، وهو ما اضطرها لتسريح بعض العمال لديها. الأكبر من ذلك، لم يتبقى للشركة في أرصدتها المالية في عام 2002 سوى ما يكفيها فقط لتستمر في العمل لمدة عام ونصف.
هذا الأمر دفع جاك لتفكير في وسيلة تلبي حاجيات السوق الصيني. من هنا جاءت فكرة إطلاق موقع تاوباو سنة 2003، والذي أصبح مخصصاً للتسوق عبر الإنترنت على غرار موقعي إيباي وأمازون، إذ يسهل عمليات الشراء والبيع بالتجزئة من المستهلك إلى المستهلك عبر توفير منصة للشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفرضية لفتح متاجر التجزئة على الإنترنت تلبي احتياجات المستهلكين في المقام الأول.
بالفعل حقق الموقع نجاحاً بارزاً بعد أقل من سنتين على إطلاقه، حيث استحوذ على حوالي 70% من حجم التسوق الإلكتروني في الصين، الأمر الذي رفع من حجم أرباح واستثمارات الشركة في منتصف سنة 2005.
جرى الاتفاق على حصول ياهو على 40% من أسهم علي بابا في مقابل نقل ملكية النسخة الصينية من موقع ياهو إلى علي بابا. هذه الملكية قدرت قيمتها ب 700 مليون دولار. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يعتبر علي بابا مجرد موقع ناجح على الإنترنت فحسب؟
الأمر الذي رفع من حجم أرباح واستثمارات الشركة مع منتصف سنة 2005، حدثت القفزة الكبيرة في مسار شركة علي بابا حين دخلت ياهو في شراكة معها في صفقة قدرها مليار دولار، وهو ما رفع القيمة الإجمالية لشركة علي بابا إلى 4 مليار دولار.
فبعد موقع تاوباو قامت مجموعة علي بابا بإطلاق موقع علي باي سنة 2004، وهو وسيلة للأداء الإلكتروني إذ استحوذت على ما يقرب نصف حجم معاملات الدفع الإلكتروني داخل الصين. كما توفر المنصة خدمة الضمان، حيث يمكن للمشترين التحقق مما إذا كانوا راضين عن المنتجات التي قاموا بشرائها قبل الإفراج عن المال للبائع.
الإجابة قطعا لا، فقد أصبحت مجموعة علي بابا أحد أكبر شركات التجارة الإلكترونية عبر العالم، وتبلغ قيمتها السوقية الحالية 510 مليار دولار أمريكي، ويتجاوز عدد مستخدميها 750 مليون مستخدم. كما تحتكر الشركة تقريباً 80% من التجارة الإلكترونية في الصين، وهو رقم ضخم للغاية. كما أن مجموعة مواقع علي بابا مسؤولة عن أكثر من 60% من الطرود التي يتم تسليمها بالصين. كل هذا يفسر التوسع الكبير الذي عرفته الشركة بعدما أصبحت تضم العديد من المنصات وتقدم الكثير من الخدمات في أكثر من 200 دولة حول العالم، وهو ما شكل مصدر إيرادات جديد بالنسبة لها.
فبعد موقع توبه، قامت مجموعة علي بابا بإطلاق موقع علي باي سنة 2004، وهو وسيلة للأداء الإلكتروني، إذ استحوذت على ما يقرب نصف حجم معاملات الدفع الإلكتروني داخل الصين. كما توفر المنصة خدمة الضمان، حيث يمكن للمشترين التحقق مما إذا كانوا راضين عن المنتجات التي قاموا بشرائها قبل الإفراج عن المال للبائع.
في عام 2010 انفصلت شركة علي باي عن مجموعة علي بابا في خطوة مثيرة للجدل. وفقا لتقارير وأبحاث المحللين، كان لدى علي باي أكبر حصة سوقية في الصين مع 300 مليون مستخدم نشط، متحكمة بذلك بنصف عمليات الدفع عبر الإنترنت في الصين في فبراير عام 2014.
بالتزامن مع الذكرى العاشرة لمجموعة علي بابا، تم الإعلان عن تأسيس شركة علي بابا كلاود بهدف إنشاء منصة لخدمات الحوسبة السحابية، بما في ذلك استخراج بيانات التجارة الإلكترونية، معالجة بيانات التجارة الإلكترونية، وتخصيص البيانات، حيث أصبحت أكبر شركة للحوسبة السحابية الرقابية في الصين.
بينما شهدت سنة 2010 إطلاق موقع علي إكسبريس الذي يقدم خدمة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، حيث يضم شركات صينية صغيرة تقدم منتجاتها للمشترين الدوليين عبر الإنترنت، كما يسمح بتوفير منصة إعلامية للشركات الأخرى لبيع منتجاتها للمستهلكين، فهو يستهدف المشترين الدوليين في المقام الأول، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، البرازيل، وإسبانيا. وفي يونيو 2014 أطلقت مجموعة علي بابا موقع 12men للتسوق الإلكتروني في الولايات المتحدة، لكنها باعته بعد عام واحد لشركة أوبن سكاي مقابل امتلاك 35% منها.
كانت غاية جاك ما منذ تأسيس الشركة تحويل علي بابا من شركة خاصة إلى شركة مساهمة، وهو ما يعني الحصول على رأس مال أكبر، وكذا ارتفاع قيمة الشركة في السوق، وبالتالي ازدياد استثماراتها. وهذا ما حدث فعلاً في أواخر عام 2012، تم إدراج الشركة في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، وهو ما أعطاها رافعة مالية كبيرة، جعلها من أكبر الشركات قيمة في العالم، لتدخل بعدها الشركة الصينية الساحة العالمية من أوسع أبوابها في شتنبر 2014، بعد عرض أسهمها للاكتتاب العام أمام المستثمرين في بورصة نيويورك، والتي وصلت قيمتها خلال 4 أيام من التداول إلى 25 مليار دولار. وقد كان هذا الطرح الأعلى في التاريخ الاقتصادي إلى يومنا هذا.
لم يقتصر نمو الشركة على إحدى المواقع والمنصات الإلكترونية، بل شمل أيضاً الاستحواذ على العديد من الشركات المختلفة التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، كشركة لازادا جروب في 6 دول، فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وتايلاند، وكذا جريدة جنوب الصين الصباحية وتسمى أيضاً ساوث تشاينا مورنينج بوست، كما تصدر هذه الجريدة باللغة الإنجليزية ويقع مقرها في هونغ كونغ، بالإضافة إلى شركة متخصصة في مجال الخرائط والملاحة أوتونافي.
يتضح مما سبق التنوع الكبير في أنشطة مجموعة علي بابا، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني ومحركات بحث التسوق وخدمة الحوسبة السحابية، تمتلك وتدير مجموعة متنوعة من الشركات حول العالم في العديد من قطاعات الأعمال، حتى أصبحت الآن واحدة من أكبر شركات تجارة التجزئة وتجارة الإلكترونية في العالم.
فمنذ بداية الألفية الجديدة بدأت كل المؤشرات تدل على قوة هذا العملاق الصيني، ففي عام 2012 تجاوزت أرباح المجموعة التي بلغت 170 مليار دولار عائدات كل من أمازون وإيباي مجتمعتين. بحلول يونيو 2018 بلغ السقف السوقي للمجموعة 542 مليار دولار، لتصبح بذلك واحدة من أكبر 10 شركات في العالم وأكثرها قيمة. قبل ذلك وتحديدا في يناير 2018 أصبحت مجموعة علي بابا ثانية شركة آسيوية تتجاوز مبيعاتها حاجز 500 مليار دولار بعد شركة تينسنت، كما احتلت في نفس العام المركز التاسع في قيم المعاملات التجارية العالمية.
في موضوع آخر، قالت مجموعة علي بابا أنها وفرت حوالي 40.8 مليون وظيفة خلال عام 2018 عبر نظامها الإيكولوجي الموسع للبيع بالتجزئة، محققة نمواً بنسبة 10.9% مقارنة بعدد الوظائف التي وفرتها الشركة خلال عام 2017. وأظهر تقرير صادر عن المجموعة نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن منصات المجموعة المختلفة للتجارة الإلكترونية بما في ذلك تاوباو وتيمول قدمت حوالي 15.6 مليون فرصة عمل لتجار التجزئة على الإنترنت في عام 2018. وكانت الملابس والمنسوجات، الضروريات اليومية والأجهزة المنزلية سلع التجزئة الثلاثة الأولى التي قدمت أكبر عدد من الوظائف خلال العام الماضي.
من الإحصائيات المثيرة أيضاً إنفاق المستهلكين الصينيين مليار دولار في غضون 68 ثانية عبر الإنترنت خلال عيد العزاب الذي يوافق 11 نوفمبر من كل سنة، إذ يعتبر أكبر عملية عروض التخفيضات في العالم، وهو ما يجعل منه أكبر حدث عالمي في مبيعات التجزئة. فقد تهافت ملايين المستهلكين عند منتصف الليل على حواسيبهم أو هواتفهم المحمولة أملاً بالاستفادة من تنزيلات مغرية على مجموعة منتجات واسعة من الإلكترونيات إلى الملابس الجاهزة ومروراً بالأحذية والأثاث.
واعتادت علي بابا والمجموعات الصينية الأخرى منذ العام 2009 على إعلان تنزيلات في 11 من نوفمبر فيما سمي بعيد أو يوم العزاب، ويتجاوز هذا الإقبال على الشراء إيرادات عروض بلاك فرايداي في الولايات المتحدة، بينما وصلت أرباح هذا اليوم إلى 56 مليار دولار بالنسبة لسنة 2019. وكمقارنة بسيطة، باعت أمازون سلعاً بقيمة 7.16 مليار دولار في برايم داي عام 2019. وتجدر الإشارة إلى أن يوم العزاب أكبر بقيمة 2.5 مرة من الجمعة السوداء ويوم الاثنين الإلكتروني.
من جهة أخرى، اعتلى مؤسس مجموعة علي بابا القابض جاك ما وعائلته قائمة أغنى أغنياء الصين بأصول بلغت قيمتها حوالي 45 مليار دولار أمريكي، وفقاً لقائمة أغنى أغنياء الصين للعام 2020 التي نشرتها مؤخراً مؤسسة هورون العالمية. وأظهرت القائمة أن ثروة عائلة جاك ما ارتفعت بنسبة 15% عن العام السابق، مما يضعهم بالرتبة 21 على مستوى العالم، بينما جاء جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون في المرتبة الأولى على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، بعد أن بلغت ثروته حوالي 140 مليار دولار أمريكي.
عجزت كبريات شركات التجارة الإلكترونية عن منافسة مجموعة علي بابا، فقد أعلنت شركة أمازون عن انسحابها من السوق الصيني بعد إغلاق متجرها الإلكتروني في الصين في 18 من يوليو 2019، حيث أقرت أمازون بأن قوة المنافسة في الصين كانت العامل الرئيسي للإغلاق، ولكن الشركة لا تزال ملتزمة بالاستثمار في السوق الصيني، إذ يمكن للمستهلكين الصينيين شراء البضائع من متاجر أمازون حول العالم. أما بخصوص التجار، فبوسعهم عرض بضائعهم على متاجر أمازون أمريكا وبريطانيا واليابان وألمانيا.
الهزيمة والتراجع لم يكونا من نصيب أمازون فقط داخل السوق الصيني، بل سبقتها انتكاسات مماثلة كما حدث مع موقع إيباي الشهير، بعد خروجه من الاستثمار بالصين عام 2006. في خططها المستقبلية تستهدف الشركة خدمة مليار عميل نشط في أنحاء العالم بحلول عام 2024، على أن يصل هذا الرقم إلى 2 مليار مستخدم بحلول عام 2036. وتأمل في أن تساعد 10 ملايين شركة في أن تصبح مربحة وأن تخلق 100 مليون فرصة عمل.
رغم قصة النجاح الملهمة التي قل نظيرها، أعلن جاك ما مؤسس مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية العملاقة في شتنبر 2019 استقالته من منصبه كمدير للمجموعة التي أسسها. وأتى إعلان جاك ما عن استقالته بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده 55 ضمن جزء من خطة خلافة أعلن عنها العام الماضي، حين أعلن عن تعيين الرئيس التنفيذي للشركة دانيال تشانغ خلفاً له.
برر جاك ما هذا القرار بأن القيادة حالياً يجب أن تكون شابة، فهو يؤمن أن الشباب هم وقود المستقبل، هم أسرع في التفكير وأجرأ على اتخاذ القرارات مع دعم أصحاب الخبرة لهم. كما سبق أن قال في إحدى المقابلات: أنا لا أريد أن أكون مثل رابع أغنى شخص في العالم الذي ما زال يعمل ويستثمر وهو يقترب من سن 90 عاما، فأنا أرغب أن يكون لي بصمة بطريقة الخاصة.
وحول الخطة بعد الاستقالة، قال جاك ما في وقت سابق أن استقالته من المنصب لا تعني أبداً تخليه عن ريادة العمل أو تقاعده، مؤكداً أنه لم يتوقف عن العمل وأن علي بابا هي مجرد أحد أحلامه. وأفادت بعض التقارير في العام الماضي بأن جاك ما سيركز على العمل الخيري المتعلق بالتعليم بعد استقالته. وفي هذا الصدد أسس في عام 2014 صندوقاً يعمل على تحسين التعليم في المناطق الريفية الصينية.
يشار إلى أن الملياردير الصيني قد استقال في 2013 من منصب المدير التنفيذي لعلي بابا، كما أنه استقال من منصب الممثل القانوني ورئيس مجلس الإدارة للعديد من الشركات التابعة لمجموعة علي بابا. لا يستقيم الحديث عن علي بابا دون مقارنتها بعملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي أمازون، التي تأسست على يد جيف بيزوس في عام 1994. لكل من الشركتين نظام بيئي أو نموذج أعمال خاص بهما، بما يوفر خدمة رائعة للعملاء أو التجار، ومع ذلك تعمل كلتاهما في بيئات مختلفة.
فعلى عكس أمازون، تعمل علي بابا من خلال نموذج الأصول الخفيفة وتسهل المعاملات فقط، حيث تعمل على إدارة السوق وتقاضي مقابلاً لذلك، لكنها لا تتاجر في أي بضائع بنفسها، وهذا يسمح لها بالعمل كسوق بدون رسوم، حيث لا يتعين على البائعين ولا المشترين دفع رسوم على المعاملات.
أما على مستوى المكانة العالمية، فيحتل موقع أمازون المرتبة 9 في قائمة المواقع الأكثر زيارة في العالم، بينما يأتي موقع تاباو التابع لشركة علي بابا في المرتبة 10 عالمياً. في إطار المنافسة بين العملاقين، تعتزم شركة علي بابا التوسع بالأسواق العالمية من خلال فتح منصات علي إكسبريس سريعة النمو أمام تجار التجزئة في المزيد من البلدان في جميع أنحاء العالم، كجزء من خطتها للاستحواذ على مكانة أمازون الأمريكية كأكبر موقع للتجارة الإلكترونية في العالم.
وبحسب رئيسة قسم التسويق في علي بابا، فإن تلك الخطوة التي تهدف إلى تمكين التجار الأجانب من استخدام المنصة الإلكترونية الصينية للترويج لمنتجاتهم للعملاء في أكثر من 220 دولة ومنطقة، تعد جزءاً من استراتيجية علي بابا الأوسع للعولمة.
وقامت الشركة الصينية بتجربة هذه المبادرة من خلال السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في روسيا وإيطاليا وإسبانيا بتسجيل وبيع منتجاتها إلى بلدان أخرى من خلال شبكة علي إكسبريس، وجار الإعداد للأمر ذاته في العديد من الأسواق الأخرى حول العالم.
سجلت علي إكسبريس نمواً بنسبة 94% في المبيعات، وبحلول شهر سبتمبر كان هناك أكثر من 150 مليون متسوق خارج الصين قاموا بشراء بضائع تتراوح بين الألعاب إلى الأجهزة الإلكترونية من خلال المنصة الصينية.
ويمكن اعتبار التوسع العالمي لشركة علي بابا استهدافاً مباشراً لشركة أمازون الأمريكية، التي تعد حالياً أكبر متاجر التجزئة على الإنترنت في العالم، ومن المتوقع بالفعل أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة هذا العام كأكبر سوق تجزئة في العالم. أما أمازون فقد كافحت بالسيطرة على سوق التجارة الإلكترونية الصيني، إلا أنها واجهت منافسة محلية شرسة من منصات التسوق الصينية مثل علي بابا وجيدي.com، مما اضطرها إلى غلق أعمال التجارة الإلكترونية المحلية الصينية الخاصة بها.
يبدو من الصعب جداً وصف حجم النمو الذي حققته مجموعة علي بابا منذ نشأتها في العام 1999، وهي الشركة الصينية التي أضحت اليوم أحد أقطاب التجارة الإلكترونية في العالم، فضلاً عن أنها أصبحت مثالاً يحتذى به، وتعتبرها جهات كثيرة في العالم معياراً لنمو الشركات. أيقن جاك بشيء راسخ: رؤية عالمية، ربح محلي، والعميل أولاً. كان تركيز الشركة منصباً على مساعدة قطاع الأعمال الناشئة والصغيرة والمتوسطة على الربح.
كما أصبح اليوم شخصاً ملهماً للكثير من الشباب، ويستمع طلاب الجامعات لمحاضراته بكل اهتمام، وهو دائماً يقوم بنصح الشباب بأخذ زمام الأمور بأيديهم والتحرك لإطلاق مشاريعهم الخاصة للتعامل مع الانكماش الاقتصادي بدلاً من انتظار الوظائف الحكومية أو الخاصة. وذكر بأن أكبر ثروات في العالم حققها أناس استغلوا الفرص، مؤكداً بأننا اليوم في فترة ما بعد الأزمة العالمية، وهي فترة توفر أرضاً خصبة لإطلاق المشاريع الجديدة. كنتم تستمعون لبرنامج
عمالقة الأعمال.
عمالقة الأعمال.
إذاعة قطر بودكاست.